وصل اللهم على سيدنا محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين واللعن الدائم على أعدائهم إلى قيام يوم الدين. ما زلنا نتحدث عن وفاء الدليل بدور القطع الموضوعي، وذكرنا في الدرس الماضي أن الدليل المحرز إذا كان قطعيا فهو يفي بما يقتضيه القطع الصريحي من منجزية ومعذرية. ثم بعد ذلك انتقلنا إلى بيان الدليل الثاني وهو الأمارة. قلنا الأمارة هل يمكن أن تقوم مقام القطع الطريقي أو لا تقوم مقام القطع الطريقي؟ فذكرنا أن الأمارة يمكن أن تقوم مقام القطع الطريقي، لأن كما أن القطع الطريقي منجز ومعذر كذلك تكون الأمارة منجزة ومعذرة. وانتقلنا إلى بحث في القطع الموضوعي. قلنا أن القطع الموضوعي يفي بما يترتب على القطع من أحكام شرعية، ولكن الأمارة هل يمكن أن تقوم مقام القطع الموضوعي أو لا يمكن أن تقوم مقام القطع الموضوعي؟ ذكرنا أن هذه المسألة فيها تفصيل، أي أن الأمارة يمكن أن تقوم مقام القطع الموضوعي في بعض الصور فيما قد لا تقوم مقام القطع الموضوعي في صور أخرى. وبعبارة أخرى أن هناك صورة لا نقاش فيها، يعني نجزم بقيام الأمارة مقام القطع الموضوعي، بينما هناك صورة أخرى فيها نقاش مورد للنظر. الصورة التي تقوم فيها الأمارة مقام القطع الموضوعي هي ما لو كان القطع مأخوذا كمثال على الحجية، كالمثال الذي ذكرناه في الدرس السابق. لو قال مثلا إذا قطعت بأن الحق لفلان فيجوز لك أن تشهد في القضاء، أن تشهد في المحكمة، جواز الشهادة مأخوذ فيه القاطع بأن الحق لفلان. هنا لو أخبرنا ثقة، لو قامت أمارة وقال لنا الثقة أن الحق مع فلان، فهل يجوز لنا أن نشهد على أن الحق لفلان بالمحكمة أو لا يجوز أن نشهد؟ نقول نلاحظ هنا الدليل، فإذا كان القاطع مذكورا كمثال على الدليل الحجة فمما لا إشكال فيه يقوم خبر الثقة مقام القاطع، تقوم الأمارة الحجة مقام القاطع. لماذا؟ لأنه كأن الدليل هكذا كان، إذا قام لديك دليل الحجة على أن الحق لفلان ذكر القطع كمثال على الدليل الحجة، إذا قام لديك دليل الحجة على أن الحق لفلان فيجوز لك أن تشهد له، فجواز الشهادة موضوعه الدليل الحجة، وإنما ذكر القاطع في لسان الدليل كمثال على الدليل الحجة. وكما أن القاطع حجة أي منجز ومعذر، كذلك خبر الثقة حجة أي منجز ومعذر، فحينئذ يمكن أن يقوم مقام القطع الموضوع في هذه الصورة. وإذا أخذ القاطع في لسان الدليل لا بما هو مثال على الدليل الحجة، وإنما أخذ في لسان الدليل بما هو كاشف تام عن الواقع، فحينئذ هل يقوم خبر الثقة مقام القاطع؟ يعني كأنه قيل هكذا، إذا قطعت بأن الحق لفلان فيجوز لك أن تشهد، إذن كشف لك انكشاف تام، إذن كشف لك انكشافا تاما بأن الحق لفلان فيجوز لك أن تشهد له في القضاء. في هذه الحالة أخذ القطع لا بما هو مثال على الدليل الحجة، وإنما بما هو كاشف تام عن الواقع، بما هو محرز للواقع، بما هو كاشف يعني صفة نفسية تحصل في نفس القاطع وتريد وتكشف له عن الواقع. في مثل هذه الحالة هل تقوم الأمارة مقام القطع الموضوعي في هذه الصورة أو لا تقوم مقام القطع الموضوعي؟ يعني لو أخبرنا ثقة بأن الحق لفلان، هل يقوم خبر الثقة مقام القطع وحينئذ يجوز لنا أن نشهد بالمحكمة لفلان أو لا تقوم الأمارة مقام القطع الموضوعي؟ في مثل هذه الحالة قد يقال أنه لا تقوم الأمارة مقام القطع الموضوعي. لماذا؟ لأن خبر الثقة الأمارة لا تفيد الكشف التام عن الواقع، وإنما غاية ما تفيده هو الظن بالواقع، والشارع جعلها حجة، وحينئذ لا تكون كاشفا تاما عن الواقع. وموضوع هذا الحكم، موضوع جواز الشهادة، هو الكاشف التام عن الواقع، وليس هناك كاشفا تاما عن الواقع سوى القاضي. وقد يقال أنه حتى في هذا المورد تقوم الأمارة مقام القطع الموضوعي. لماذا؟ لأنه قال في مثل هذا المورد عادة المولى عندما يقول جعلت خبر الثقة حجة، فمعنى جعل الحجية لخبر الثقة ما هو؟ معنى جعل الحجية لخبر الثقة، معنى جعل الحجية للأمارة هو جعلت خبر الثقة علما، يعني جعلت الأمارة علما، أي جعل العلمية وجعل الطريقية وجعل الكاشفية. يعني عندما يجعل المولى خبر الثقة حجة يجعله علما، وحينئذ يرتب عليه آثار العلم الوجداني، وإن كان هو ليس علما وجدانيا. ولذلك يقوم خبر الثقة في هذا المورد مقام القطع الموضوعي، لأنه تكون حكومة بين الأمارة، بين الدليل الدال على حجية الأمارة والدليل الدال على أخذ القطع كموضوع في الحكم في جواز الشهادة، والدليل الحاكم يقدم على الدليل المحكوم. الدليل الذي يقول خبر الثقة حجة مفاده خبر الثقة علم، هذا الدليل يكون حاكما على الدليل الذي يقول إذا قطعت بأن الحق لفلان تجوز لك الشهادة، لأنه يوفر دليل خبر الثقة حجة فرد من أفراد موضوع ذلك الدليل. موضوع ذلك الدليل هو القاطع الأعم من القطع الوجداني والقطع الجعلي التعبدي، فدليل خبر الثقة حجة يوفر أحد أفراد ذلك الدليل، يوفر الموضوع يعني. فإذا توفر الموضوع تجوز الشهادة، قد يقال بذلك. وهذا ما ذهب إليه المرجع النائيني بناء على مسلكه في جعل الطريقية، ولكن هذا القول ناقشه السيد الشهيد المصنف رحمة الله عليه في الحلقة الثالثة. خلينا نقرأ هذا. وفاء الدليل بدور القطع الموضوعي. الدليل المحرز إذا كان قطعيا فهو وفي. الدليل المحرز إذا كان قطعيا فهو يفي بما يقتضيه القطع الطريقي من منجزية ومعذرية، لأنه يوجد القطع في نفس المكلف بالحكم الشرعي. الدليل المحرز إذا كان قطعيا كالخبر المتواتر فهو يفي بما يقتضيه القطع الطريقي من منجزية ومعذرية، يعني القطع بالتكليف ينجز التكليف، والقاطع بعدم التكليف ينفي ثبوت التكليف عن المكلف ويعذر عن التكليف، لأن الخبر المتواتر الدليل المحرز القطعي يوجد القطع في نفس المكلف بالحكم الشرعي، يحقق القاطع بالوجود فينجد الوجود، يحقق القاطع بعدم الوجود فيعذر عن التكليف، كما أنه يفي بما يترتب عليه القطع الموضوع من أحكام شرعية، لأن هذه الأحكام يتحقق موضوعها وجدانا. يعني عندما يقول إذا قطعت بالخمر فأرقه، وإذا قطعت بالخمر فيحرم عليك بيعه، إذا قطعت بحرمة الخمر فيحرم عليك بيعه، أو إذا قطعت بالخمر فأرقه، هنا وجوب الإراقة مترتب على القطع بالخمرية، فإذا قطعنا يتحقق الموضوع وجدانا ويترتب عليه الحكم الشرعي وهو وجوب الإراقة، كما أنه الدليل القطعي يفي بما يترتب على القطع الموضوع وهو وجوب الإراقة في هذا المثال من أحكام شرعية، حكم شرعي وجوب الإراقة، لأن هذه الأحكام وجوب الإراقة يتحقق موضوعها وجدانا، موضوعها هو القطع بالخمرية. والدليل المحرز غير القطعي أي الأمارة يفي بما يقتضيه القطع الطريقي من منجزية ومعذرية، يعني خبر الثقة مثلا يكون منجزا للحرمة إذا دل على الحرمة، ويكون معذرا إذا دل على عدم الحرمة. فالأمارة الحجة شرعا إذا دلت على ثبوت التثليث، خبر الثقة إذا دل على ثبوت الحرمة أكدت منجزيته، أكدت منجزية التثليث. وإذا دلت على نفي التثليث، يعني إذا دلت الأمارة الحجة شرعا، الأمارة الحجة شرعا يعني التي جعل لها الشارع الحجية، فخبر الثقة ليس حجة بذاته كالقاطع، وإنما جعل له الشارع الحجية. وإذا دلت الأمارة الحجة شرعا كخبر الثقة على نفي التكليف كانت معذرا، دلت على عدم وجوب الدعاء عند رؤية الهلال مثلا كانت معذرا عنه عن التكليف، ورفعت شنط المعذر، رفعت أصالة الاشتغال. لماذا ترفع أصالة الاشتغال؟ لأن أصالة الاشتغال الثابتة بحكم العاقل مقيدة أو مطلقة، مقيدة معلقة مشروطة، معلقة على ماذا؟ معلقة على عدم ورود الترخيص، وحينئذ يكون في هذا المورد إذا دلت الأمارة على نفي التكليف يكون في هذا المورد الإنسان مرخص وينتفي موضوع أصالة الاشتغال، كما لو حصل القطع الطريق بنفي التكليف كما تقدم توضيحه فيما سبق. وهذا معنى قيام الأمارة مقام القطع الطريقي. ولكن هل تفي الأمارة بالقيام مقام القطع الموضوعي؟ يعني هذا خبر الثقة لاحظنا فيما سبق يؤدي وظيفة القطع الطريقي، يعني كما القطع الطريقي ينجز ويعذر، خبر الثقة ينجز ويعذر، لكن خبر الثقة هل يكون مقام القطع الموضوعي؟ فيه بحث وخلاف، أكو كلام في المسألة. فلو قال المولى كلما قطعت بأنه خامر فأرقه، لاحظ، فلو قال المولى، ورى كلمة المولى المفروض صوت نقطتين، قبل فلو فاصلة خارج، كلما قطعت بأنه خمر فأرقه، هنا القطع شنو مأخوذ؟ مأخوذ كموضوع في وجوب الإراقة. يعني وجوب الإراقة ما هو موضوعه؟ موضوعه الخمر المقطوع الخمرية، خمر زائدا القطع به. وقامت الأمارة الحجة شرعا، يعني أخبرنا ثقة، جاء ثقة وقال ترى هذا خامر، وقامت الأمارة الحجة شرعا على أن هذا خامر، ولم يحصل القطع بذلك، يعني لم يحصل القطع بأن هذا خامر، فهل يترتب وجوب الإراقة، وجوب الإراقة على هذه الأمارة؟ يعني هل يجب علينا الإراقة بناء على ماذا؟ بناء على أخبار الثقة كما يترتب على القاطع، كما لو قطعنا بأن هذا خمر، أو لا، أو لا يترتب وجوب الإراقة. وهنا تفصيل، ما هو التفصيل؟ وهو أن تارة، السورة الأولى، نفهم من دليل وجوب إراقة مقطوع الخمرية أن مقصود هذا الدليل من المقطوع ما قامت حجة منجزة على خمريته، وليس القطع، وليس القطع إلا كمثال. لاحظوا كأن هذا الدليل الذي يقول ماذا؟ يقول ما قطعت بأنه خمر فأرقه، يقول ما قامت لديك الحجة عليه بأنه خمر فأرقه، يعني ما حصل لديك دليل حجة على أنه خمر فأرقه. فكما أن القاطع دليل حجة حجيته ذاتية، كذلك الخبر الثقة دليل حجة، يعني كما أن القاطع منجز ومعذر، خبر الثقة منجز ومعذر. غايتها أن منجزية ومعذرية القاطع ليست مجعولة من الشارع، ومنجزية خبر الثقة مجعولة من الشارع. فهو أن تارة نفهم من دليل وجوب إراقة مقطوع الخمرية الذي يقول كل ما قطعت بأنه خمر فأرقه،
أن مقصود هذا الدليل من المقطوع عندما قال ما قطعت ما قامت حجة منجزة على خمريته، والحجة ماذا؟ الحجة أعم من القاطع والأمارة المعتبرة شرعا وخبر السكر، وليس القاطع ولم يذكر القاطع في الدليل إلا كمثال على الدليل الحجة. وأخرى هذه الصورة الثانية نفهم منه من هذا الدليل إناقة الحكم بوجوب الإراقة بالقاطع بوصفه بوصف القاطع يعني كاشفا تاما يعني 100% نعلم بأن هذا خامر لا يشوبه هذا الكاشف التام شد. ففي الحالة الأولى قبل ففيه المطلوب الصور فاصلا، ففي الحالة الأولى تقوم الأمارة الحجة مقام القطع الموضوعي، ويترتب عليها يترتب على الأمارة الحجة وجوب الإراقة. لماذا؟ لأنها لأن الأمارة الحجة تحقق موضوع هذا الوجوب وجدانا وهو الحجة، لأن الموضوع ماذا؟ الموضوع هو مطلق الدليل الحجة، وخبر الثقة دليل حجة، فيتحقق فرد للموضوع وهذا يتحقق وجدانان. وفي الحالة الثانية لا يكفي مجرد كون الأمارة حجة وقيام دليل على حجيتها ووجوب العمل بها، لا يكفي مجرد كون خبر الثقة حجة وقيام دليل على حجية خبر الثقة ووجوب العمل بها يعني وجوب تصديق الثقة لكي تقوم مقام القطع الموضوعي، لكي يقوم خبر الثقة مقام القطع الموضوعي أو الثقة الذي جاء وأخبرنا بأن هذا خامر. لماذا؟ لأن وجوب الإراقة منوط بالقاطع يعني بما هو كاشف تام بما هو يحقق حالة 100% في نفس الإنسان القاطع، والأمارة خبر الثقة وإن أصبحت حجة ومنجزة لمؤداها بجعل الشارع، والأمارة خبر الثقة وإن أصبح حجة ومنجز لمؤداه ما تؤدي إليه الأمارة يعني ما تدل عليه، وهنا الأمارة تدل على أن هذا خامر، أو قل الحكم الذي تؤدي إليه الأمارة إذا دلت على الفاسق بجعل الشارع، ولكنها الأمارة ليست كاشفا تاما على أي حال، إلا إذا كانت كاشف تام تتحول إلى قاطع خبر الثقة غاية ما يفيد الظن بالتكليف الظن بالمؤدى، فلا يترتب عليها على الأمارة وجوب الإراقة، لأن وجوب الإراقة مترتب على ماذا؟ على الكاشف التام، فهي ليست كاشفا تاما إلا إذا لاحظوا هذه الصورة الأخرى التي ذكرناها، قلنا في المقام أو في صورتي رأي ذكره المصنف هذا من في قوله لا يكفي مجرد كون الأمارة حجة وقيام دليل على حجيتها، وهذا الرأي الآخر وهو ما ذهب إليه المرجع، إلا إذا ثبت في دليل الحجية أو في دليل آخر، إلا إذا استكشفنا من الدليل الدال على حجية خبر الثقة أو حجية الأمارة مطلقا أو في دليل آخر غير هذا الدليل، استكشفنا ماذا؟ أن المولى أعمل عناية ونزل الأمارة منزلة الكاشف التام في أحكامه الشرعية، كما نزل الطواف منزلة الصلاة في قوله الطواف بالبيت صلاة. لاحظوا في هذا المقام يفترض المرجع أن جعل الحجية لخبر الثقة معناه جعل العلمية، يعني عندما يقول المولى خبر الثقة حجة يعني خبر الثقة علم، راح يكون خبر الثقة منزل بمنزلة العلم، يعني كما أن المولى ينزل الطواف بمنزلة الصلاة عندما يقول الطواف بالبيت صلاة، إذا نزل الطواف بمنزلة الصلاة تترتب على الطواف نفس الآثار الشرعية المترتبة على الصلاة، يعني تترتب آثار منزل نفس آثار المنزل عليه، يعني آثار الصلاة نفسها آثار الطواف نفسها تكون ثابتة، آثار الصلاة تكون ثابتة للطواف، الصلاة مشروطة بالطهارة فيكون الطواف مشروط بالطهارة، السلام مشروط بطهارة الثياب مثلا، يكون الطواف مشروطا بطهارة الثياب إلى آخره. فالتنزيل هنا ليس تنزيلا في الآثار التكوينية، وإنما تنزيل في الآثار الشرعية، وإلا من الناحية التكوينية الطواف حركة معينة والصلاة حركات أخرى هيئة أخرى. هنا أيضا يقول النووي، يقول المولى عندما يقول خبر الثقة حجة، يعني خبر الثقة علم، يعني خبر الثقة منزل منزلة العلم، ما يترتب على العلم من آثار يترتب على خبر الثقة من آثار. كل الآثار التي جعلها الشارع لخبر الثقة جعلها كل الآثار التي جعلها الشارع للعلم يجعلها الشارع كخبر الثقة، وإن كان العلم ليست آثاره مجعولة من قبل الشارع كما قلنا، وإنما المنجزية والمعذرية ثابتة له ثبوتا ذاتيا وليست مجعولة من قبل الشارع. فإذا نزل خبر الثقة بمنزلة العلم يعني ذلك أن ما هو ثابت للعلم يكون ثابتا لخبر الثقة، يعني كما أن خبر الثقة حجة هذا يكون، كما أن العلم حجة منجز ومعذر خبر الثقة يكون أيضا منجز ومعذر، كما أن خبر الثقة كما أن العلم يفي بدور القطع الموضوعي كذلك خبر الثقة يكون وافيا بدور القطع الموضوعي. الصورة الثانية إذا كان فاشفا تاما، إلا إذا ثبت دليل، إذا ثبت في دليل الحجية أو في دليل آخر أن المولى أعمل عناية ونزل الأمارة، نزل خبر الثقة منزلة الكاشف التام منزلة العلم في أحكامه الشرعية، يعني نفس الآثار الثابتة للعلم تكون ثابتة لخبر الثقة، كما نزل المولى الطواف منزلة الصلاة في قوله الطواف بالبيت صلاة. يعني شنو معنى هذا؟ معنى هذا أن الطواف المنزل له نفس آثار الصلاة المنزل عليه الآثار الشرعية، وهذه عناية إضافية لا يستبطنها مجرد جعل الحجية للأمارة. يقول المصنف هذا كلام نقبله لو كان يدل عليه الدليل الدال على حجية الأمارة، الدليل الدال على حجية خبر الثقة الذي يقول صدق الثقة، لو كان فيه هذا المعنى نقبله، لكن هذا المعنى معنى لا نستفيده من الدليل الدال على حجية خبر الثقة ولا من دليل آخر، هذه عناية إضافية لا يستبطنها دليل الحجية، يعني لا يدل عليها دليل الحجية، الدليل الدال على حجية الأمارة، فهذه عناية إضافية لا يستبطنها مجرد جعل الحجية للأمارة. وبهذا صح القول إن دليل حجية الأمارة بمجرد افتراضه الحجية، الدليل الذي يقول خبر الثقة حجة بمجرد أن يفترض الحجية لخبر الثقة لا يفي لإقامتها، يعني لإقامة الأمارة مقام القطع الموضوعي. البحث المطلب الأخير في هذا الفصل هو إثبات الدليل لجواز الإسناد، أي جواز الإسناد، جواز الإسناد. هذا البحث بحث تطبيقي لما سبق، يعني لمسألة القطع الموضوعي. هنا يقال أنه إسناد حكم من الأحكام الشرعية إلى الشارع من دون علم بذلك الحكم محرم، يعني أنت تقول صلاة الضحى واجبة، أنت لا تعلم بهذا الحكم بوجوب صلاة الضحى، وتقول الله سبحانه وتعالى أوجب علينا صلاة الضحى، يجوز هذا لو ما يجوز؟ ما يجوز، محرم. ليش محرم؟ لأنك لا تعلم، فإذا لم تعلم بذلك يكون هذا افتراء على الشارع. وعلى هذا الأساس نقول إذا قام على الحكم دليل وكان الدليل قطعيا كما في علمنا بحرمة لحم الخنزير، حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير، فحينئذ يجوز إسناد مؤدى هذا الدليل إلى الشارع، يجوز إسناد حرمة لحم الخنزير إلى الشارع أو لا؟ نعم يجوز إسناد الحرمة إلى الشارع. لماذا يجوز؟ لأنه قول بعلم، لأن هذا الإسناد إسناد بعلم. وبعبارة فنية نقول أن العلم بالحرمة هو علم طريقي أو قطع طريقي بالنسبة إلى حرمة لحم الخنزير، وهو قطع موضوعي بالنسبة إلى جواز الإسناد. كيف قطع طريقي بالنسبة؟ هكذا نقول. كنا نقول سابقا يمكن أن يكون قطع واحد إذا تتذكرون طريق من جهة فيما يكون موضوعيا من جهة أخرى. يقول إذا قطعت بحرمة الخمر، بحرمة شرب الخمر، فيحرم بيعه. هنا لاحظ القطع بحرمة الشرب، القطع يكون قطعا طريقيا بالنسبة إلى حرمة الشرب، ويكون قطعا موضوعيا بالنسبة إلى حرمة البيع. هنا نفس الشيء، يقال إذا قطعت بحرمة لحم الخنزير فيكون القطع ماذا؟ قطعا طريقيا بالنسبة إلى حرمة، بالنسبة إلى لحم الخنزير. إذا قطعت بحرمة لحم الخنزير فيجوز لك إسناد هذه الحرمة إلى الشارع، لأنه قول بعلم. هنا جواز الإسناد حكم أيضا، وهذا الحكم ما هو موضوعه؟ موضوعه القاطع بالحرمة، بحرمة لحم الخنزير. فإذا القاطع بالحرمة يكون طريقيا بالنسبة إلى حرمة لحم الخنزير، وموضوعيا بالنسبة إلى جواز الإسناد. وعلى هذا الأساس نقول لو قطعنا بأي حكم من الأحكام يجوز إسناد هذا الحكم إلى الشارع. هذا لا كلام فيه، ولكن الكلام فيما إذا لم نقطع، يعني إذا كان الدليل لم يكن الدليل قطعيا، فإنما كان الدليل دليلا ظنيا، كان أمارة، كان خبر ثقة مثلا، وهذه الأمارة جعل الشارع لها الحجية. في مثل هذه الحالة هل يجوز إسناد الحكم إلى الشارع أو لا يجوز إسناد الحكم إلى الشارع؟ أقول في مثل هذا المورد يوجد لدينا أمران. الأمر الأول هو نفس الحجية، حجية خبر الثقة، يجوز إسناد الحجية إلى الشارع. نقول الشارع جعل خبر الثقة حجة، الحجية حكم شرعي كما قلنا، وهي جواز التعبد بخبر الثقة، أن خبر الثقة منجز ومعذر، المنجزية والمعذرية. نفس الحجية يجوز إسنادها إلى الشارع. يقول نقول الشارع تعبدنا بخبر الثقة، الشارع جعل خبر الثقة منجزا ومعذرا، إذا دل على التكليف منجز، وإذا دل على عدم التكليف يكون معذرا. لماذا يجوز إسناد نفس الحجية؟ لأن نفس الحجية معلومة مقطوع بها، نحن نقطع بالحجية نفس الحجية. أما مؤدى خبر الثقة، يعني الحكم الذي دل عليه خبر الثقة، الحرمة، خبر الثقة يدل على حرمة لحم الأرنب، فهل يجوز أن نقول أن الشارع جعل لحم الأرنب حرام، أو لا يجوز أن نقول أن الشارع جعل لحم الأرنب حرام؟ يعني هذا الأمر الثاني اللي هو مؤدى خبر الثقة، الحكم الذي دل عليه خبر الثقة، يجوز إسناده أو لا يجوز إسناده؟ في هذه المسألة تفصيل يعتمد على ماذا؟ نقول هذا التفصيل يعتمد على ما سبق من أنه هل تقوم الأمارة مقام القطع الموضوعي أو لا تقوم الأمارة مقام القطع الموضوعي. فيما سبق ماذا قلنا؟ قلنا فيما سبق إذا كان القطع مأخوذا كمثال على الدليل الحجة، يعني إذا كان القطع مأخوذا في موضوع الحكم كمثال على الدليل الحجة، فحينئذ يمكن أن يقوم خبر الثقة وتقوم أي أمارة حجة مقام القطع الموضوعي، لأنه كما أن القطع حجة أيضا خبر الثقة حجة، فيتحقق فرق للموضوع وجدانان. وحينئذ إذا تحقق الموضوع وجدانان حينئذ يثبت الحكم، يعني يجوز الإسناد. وإذا قلنا لا، القطع هنا مأخوذ بما هو كاشف تام، أيضا يأتي بالكلام السابق. فلا قلنا أننا نستفيد من دليل الحجية كما قال المرز، هناك عناية إضافية في دليل الحجية. ونستفيد من دليل الحجية أن المولى عندما جعل خبر الثقة حجة، يعني جعله علم ونزله بمنزلة العلم ورتب عليه تمام الآثار المترتبة على العلم، فنقول يقول خبر الثقة مقام القاطع ويجوز الإسناد إلى المولى. وإذا قلنا بما أشار إليه المصنف أولا عندما قال لا يكفي مجرد كون الأمارة حجة وقيام الدليل على حجيتها أن تقوم مقام القطع الموضوعي، إذا كان القاطع مأخوذا في موضوع الدليل بما هو كاشف تام، لأن الأمارة لا تكون كاشفا تاما على التكليف، فهنا لا يقوم خبر الثقة مقام القطع الموضوعي. هذا هو تمام الكلام بهذا المبحث، وسيأتي تعميق وتطوير لهذا المبحث في الحلقة القادمة. هذا أبينه مختصرا. بشكل مختصر الكلام السابق، إلا بحثنا ثلاث نقاط أساسية. النقطة الأولى أنه إلا يحرم أن يسند حكم إلى الشارع غير معلوم. نحن لا نعلم بأن الشارع قد جعل هذا الحكم، ونقول الشارع جعل هذا الحكم، وأن هذا افتراء على الشارع. النقطة الثانية ذكرنا أنه إذا علمنا بحكم معين فيجوز إسناد هذا الحكم إلى الشارع، لأنه قائم بعلم، والعلم هنا مأخوذ كموضوع لجواز الإسناد، يعني هو طريق إلى الحكم نفسه وموضوع إلى جواز الإسناد، لأن جواز الإسناد حكم شرعي. كمثال الذي ذكرناه بالنسبة إلى حرمة لحم الخنزير، القطع يكون طريقا إلى حرمة لحم الخنزير ويكون موضوعا بالنسبة إلى جواز إسناد هذه الحرمة إلى الشارع.
إذا دلت الأمارة على حكم شرعي في مثل هذه الحالة، هل تقوم الأمارة، يعني هل يجوز إسناد الحكم إلى الشارع؟ قلنا في هذه المسألة يوجد أمران. الأمر الأول هو نفس الحجية، أي نفس الحكم الظاهري، الحجية والحكم الظاهري يجوز إسناده إلى الشارع. أما الحكم الواقعي الذي تحكي عنه الأمارة، مؤدى الأمارة، الحرمة التي دل عليها خبر الثقة، فهل يجوز إسنادها إلى الشارع؟ نقول الشارع حرم الأمر الفلاني أو لا يجوز. إن هذه المسألة تعتمد بشكل أساسي على ما تقدم من كلام في إمكان قيام الأمارة مقام القطع الطريقي وعدم إمكان ذلك. نطبق هذا الكلام، إثبات الأمارة لجواز الإسناد، أي الإسناد من الإسناد. من المقرر فقهيا أن إسناد حكم إلى الشارع بدون علم غير جائز، محرم. وعلى هذا الأساس فإذا قام على الحكم دليل وكان الدليل قطعيا، فلا شك في جواز إسناد مؤداه إلى الشارع. إذا دل على الحكم دليل فحرمة لحم الخنزير، الدليل الدال عليه دليل قطعي، فلا شك في إسناد مؤداه وهو الحرمة إلى الشارع، لأنه إسناد بعلم. وأما إذا كان الدليل غير قطعي، خبر ثقة كما في الأمارة التي قد جعل الشارع لها الحجية وأمر باتباعها، فهل يجوز هنا إسناد الحكم إلى الشارع؟ لا ريب، أو لا يجوز، لا ريب في جواز إسناد نفس الحجية والحكم الظاهري إلى الشارع، لأنه معلوم وجدانا. لاحظوا هنا الحجية هي الحكم الظاهري، الحكم الظاهري عطى التفسير على الحجية، نفس الحجية يجوز إسنادها إلى الشارع. لماذا؟ لأن الحجية معلومة وجدانان. وأما الحكم الواقعي الذي تحكي عنه الأمارة، يعني الحرمة التي يحكي عنها خبر الثقة، هل يجوز إسنادها إلى الشارع أو لا يجوز؟ فقد يقال إن إسناده غير جائز. لماذا؟ لأن هذه الحرمة
لأنه لا يزال غير معلوم لأنها مظنونة، لأن خبر الثقة غاية ما يفيده الظان. ومجرد عدم ومجرد جعل الحجية للأمارة لا يبرر الإسناد بدون علم، وإنما يجعلها يجعل الأمارة ملجزة ومعذرة من الوجهة العملية. وقد يقال إن هذا مرتبط بالبحث السابق في قيام الأمارة مقام القطع الموضوعي. لماذا؟ لأن القطع أخذ موضوعا لجواز إسناد الحكم إلى المولى، فإذا استفيدت من دليل الحجية تلك العناية الإضافية التي قيل بها التي قال بها المرزة التي تقوم الأمارة بموجبها مقام القطع الموضوعي، ترتب على الأمارة جواز إسناد ترتب عليها جواز إسناد مؤدى الأمارة إلى الشارع، وإلا فلا يجوز. فإذا استفيدت من دليل الحجية الدال على الدليل الدال على حجية خبر الثقة تلك العناية الإضافية، يعني أن خبر الثقة منزل منزلة العلم، هذه العناية الإضافية التي تقوم الأمارة بموجبها ليقوم خبر الثقة بموجبها مقام العلم مقام القطع الموضوعي، ترتب عليها يعني بسبب هذه العناية الإضافية جواز إسناد مؤدى الأمارة اللي هو الحرمة مؤدى خبر الثقة إلى الشارع، وإلا فلا يجوز. فإذا هذا البحث بحث تطبيقي مرتبط بما سبق. الدليل الشرعي، لاحظوا البحث في الأدلة المخرجة كما أوضح المصنف تارة يكون في الدليل الشرعي وأخرى يكون في الدليل العقلي، والبحث في الدليل الشرعي مرة يكون في الدليل الشرعي اللفظي وأخرى في الدليل الشرعي غير اللفظي. البحث في الدليل الشرعي يكون في ثلاثة مقامات: المقام الأول في تحديد دلالات الدليل الشرعي، المقام الثاني يعني ما هي مدليل الدليل الشرعي، على ماذا يدل الدليل الشرعي، يعني صيغة افعل على ماذا تدل، أداة العموم كل على ماذا تدل وغير ذلك. البحث الثاني في إثبات صغر الدليل الشرعي، يعني في إثبات وسائل صدور الدليل من الشارع. البحث الثالث في إثبات حجية الدلالة في الدليل الشرعي، يعني هذه المدليل بعد أن نحددها هل هي حجة أو ليست بحجة. تحديد دلالات الدليل الشرعي: أولا الدليل الشرعي في تحديد دلالات الدليل الشرعي اللفظي، ثانيا في تحديد دلالات الدليل الشرعي غير اللفظي. الدليل الشرعي اللفظي، قبل أن يدخل في بيان الدليل الشرعي اللفظي يمهد بتمهيد موجز، يبين في هذا التمهيد أن الدليل الشرعي اللفظي هو عبارة عن ألفاظ، وهذه الألفاظ عادة محكومة بنظام اللغة، لكل لغة نظام محدد. وعلى هذا الأساس يقول المصنف قبل أن ندخل في هذا الدليل في الدليل الشرعي اللفظي، قبل أن ندخل في تحديد الدلالات لابد أن نبحث عن العلاقة بين اللفظ والمعنى، يعني عن العلاقة اللغوية القائمة بين اللفظ كدال والمعنى كمدلول، كما لابد أن نبحث في تصنيف اللغة بشكل يجعلنا نبحث الدلالات عندما نريد أن نحدد الدلالات بحثا علميا دقيقا. وعلى هذا الأساس لا بد أن نبحث درجات الظهور حتى حينئذ نحدد الدلالات تحديدا صحيحا. فإذا ابتداء يبحث المصنف في تحديد درجات الظهور ومراتب الظهور، وعلى هذا الأساس يقسم الظهور إلى قسمين: الظهور التصوري والظهور التطبيقي. ما هو المقصود بالظهور التصوري أو المدلول التصوري؟ هنا يقول: إذا سمعنا كلمة معينة، هذه الألفاظ التي تسمعها أنت الآن مني، فمرة تسمع لفظة مفردة ومرة تسمع جملة، فإذا سمعت لفظة مفردة مثلا، أي لفظة من الألفاظ، لفظة كتاب مثلا أو لفظة قلم، هذه اللفظة عندما تسمعها بقطع النظر عن الجهة التي صدرت منها رأسا، يحصل في ذهنك المعنى الذي تدل عليه هذه اللفظة، تحصل في ذهنك صورة للمعنى الذي تدل عليه هذه اللفظة، أي أنك تتصور المعنى، مجرد استعمال هذه اللفظة تتصور المعنى بقطع النظر عن الجهة التي صدرت منها هذه اللفظة، سواء صدرت من آلة أو صدرت من نائم أو صدرت من مستيقظ، اللفظة هذه يحصل في ذهنك صورة للمعنى الذي تدل عليه مجرد سماعك لها إذا كنت منتبها طبعا. وإذا، وهذا ما يسمى بالدلالة التصورية، ولكن إذا انتبهت إلى أن هذه اللفظة صدرت من متكلم وهذا المتكلم منتبه، فإذا لابد أن يكون عند المتكلم قاطع. أنا الآن عندما أتكلم لابد أن يكون عندي قاطع، عندي هدف معين. شنو قصدي؟ قصدي أن هذه المعاني التي تدل عليها الألفاظ التي أستخدمها في كلامي أريد أن أحضرها في ذهن المستمع، وإلا لو لم أقصد هذا فيكون استعمال للألفاظ في معانيها استعمالا عبثيا. أصلا هذا الاستعمال ما إلى موجب، ما إلى ربط، استعمال لغوي. فإذا عندي قصد، أنا عندي هدف. ما هو قصدي؟ قصدي هو اختار المعنى في ذهن المستمع. فنقول هنا أيضا دلالة أخرى للكلام ودلالة أخرى لللفظ هي الدلالة التصديقية، أي الدلالة على قصد اختار المعنى، يعني دلالة على أن المتكلم أراد أن يخبر المعنى في ذهننا عندما تكلم. وهذه الدلالة لا تتحقق إلا للكلام الذي يتكلمه متكلم منتفت. وإلا لو فرضنا أن الكلام صدر من آلة أو صدر من نائم مثلا، هل أن لدى النائم قصد في إخطار المعنى في ذهن المستمع؟ ليس لدى النائم مثل هذا القصد. فإذا الدلالة الثانية هي الدلالة التصديقية، وهي الدلالة على قصد إخطار المعنى في ذهن المستمع. والدلالة الأولى قلنا ثابتة لأي لفظ موضوع لمعنى عندما يسمعه المستمع بقطع النظر عن الجهة التي صدر منها هذا اللفظ. والدلالة الثانية ثابتة لخصوص اللفظ الذي يصدر من متكلم نعلم بأنه قصد اختار المعنى في الذهن، ولذلك هي ليست ثابتة للفظ الذي يصدر من آلة مثلا. الدلالة الثالثة هي الدلالة التصديقية الأخرى الأعلى من مرتبة من الدلالة التصديقية الثانية. وبعبارة أخرى نقول أن المتكلم تارة يخطر في ذهننا لفظة مفردة، وأخرى يخطر في ذهننا جملة. مرة يقول كتاب، ومرة يقول هذا الكتاب مفيد، مرة يقول ماء، ومرة يقول الماء بارد. ولو استعمل المتكلم جملة فهنا تحصل في ذهننا مدلول تصوري، أي يحصل صورة لمعنى الماء، وصورة لمعنى بارد، وصورة لمعنى الجملة، يعني صورة يحصل في ذهننا صورة لمعنى جملة الماء بارد ككل، كما أن هناك صورة لمعنى الماء، وصورة لمعنى بارد، وصورة لمجمل الجملة، الجملة بتمامها. هذا هو المدلول التصوري. كما أنه يحصل لدينا أيضا مدلول آخر، وهو أن المتكلم عندما استعمل هذه الألفاظ واستعمل هذه الجملة كان بقصد إخطار المعنى في ذهن المستمع، وهذا ما عبرنا عنه بالمدلول التصديقي. فما يحصل لدينا مدلول من نوع آخر، وهو أن المتكلم عندما استعمل هذه الجملة هو جاد غير هازل، أي أنه أراد أن يخبرنا، أراد أن يحكي لنا. وبعبارة أخرى تحصل لدينا دلالة على المراد الجد للمتكلم، دلالة على قصد الحكاية والإخبار للمتكلم، نقول المتكلم عندما أشر على هذا الماء وقال هذا الماء بارد يريد أن يخبر عن برودة الماء، يريد أن يحكي عن برودة الماء، لا يريد أن يخبر هذا المعنى في الذهن فقط، وإنما هو قاصد وهادف إلى الحكاية عن هذا المعنى، الإخبار عن هذا المعنى. فإذا توجد دلالة أخرى وهي الدلالة على المراد الجدي للمتكلم، أي الدلالة على قصد الحكاية والإخبار. وهذه الدلالة هي دلالة تصديقية أيضا، ولكنها دلالة تصديقية ثانية. وبعبارة أخرى نقول أن المدلول التصوري هو ما نتصوره، المعنى المتصور من الكلام بقطع النظر عن الجهة الصادر منها. أما المدلول التصوري فهو الدلالة على القصد، القصد نفسه الكاشف عنه المدلول التصديقي، ولكن هذا المدلول التصديقي تارة يكشف عن قصد إخطار المعنى فيكون مدلول تصديقي أول، وأخرى يكشف عن قصد الإخبار، قصد الحكاية، يكشف عن المراد الجدي فيكون مدلولا تصديقيا ثانيا. في ضوء ذلك يمكن القول أن الكلام الصادر من النائم أو من الآلة له مدلول تصوري فقط، أما الكلام الصادر من الهازل فله مدلول تصوري ومدلول تصديقي أول، والكلام الصادر من الجاد هذا الشخص الذي يريد أن يخبرنا بأن هذا الماء بارد حقيقتان، يعني عنده مراد جدي، فكلامه له مدلول تصوري ومدلول تصديق أول لأنه قصد إخطار المعنى في ذهننا، ومدلول تصديق ثاني لأنه قصد الإخبار والحكاية وهو جاد فيما أخبر عنه. هذه هي الدلالات الثلاث للكلام. نطبق هذا الدليل الشرعي اللفظي تمهيدا، لما كان الدليل الشرعي اللفظي يتمثل في ألفاظ يحكمها نظام اللغة ناسب ذلك أن نبحث في مستهل الكلام عن العلاقات اللغوية بين الألفاظ، ونصنف اللغة بالصورة التي تساعد على ممارسة الدليل اللفظي والتمييز بين درجات الظهور، بين درجات من الظهور اللفظي، يعني الظهور التصوري والظهور التصديقي. الظهور التصوري والظهور التصديقي، إذا سمعنا كلمة مفردة كالماء بدون جملة، لفظة ماء سمعنا من آلة، انتقل ذهننا إلى تصور المعنى. وكذلك إذا سمعنا من إنسان ملتفت، ولكننا في هذه الحالة يعني في حالة الإنسان الملتفت لا نتصور المعنى فحسب، بل نستكشف من اللفظ لفظ الماء أن الإنسان قصد بتلفظه، هذا الإنسان الملتفت بتلفظه الماء أن يخطر ذلك المعنى، أن يخطر معنى الماء في ذهننا، بينما لا معنى لهذا الاستكشاف حينما تصدر الكلمة من آلة. فهناك إذن دلالتان لكلمة الماء، إحداهما الدلالة الثابتة حتى في حالة الصدور من آلة، بينما لا معنى لهذا الاستكشاف حينما تصدر الكلمة من آلة. يا استكشاف قصد اختار المعنى في ذهننا، أو نقول لو صدرت الكلمة من نائم، النائم ليس لديه مثل هذا القصد. فهناك إذن دلالتان لكلمة الماء، دلالتان في ذهن المستمع، إحداهما الدلالة الثابتة حتى في حالة الصدور من آلة، يعني حتى في حالة صدور اللفظ من آلة، وتسمى بالدلالة التصورية، يعني نتصور المعنى الدال عليه اللفظ. والأخرى الدلالة التي توجد عند صدور الكلمة من المتلفظ الملتفت، هذه الدلالة التصديقية تسمى بالدلالة التصديقية، يعني لابد أن يكون المتكلم قاصد استعمال اللفظ في في معناه، يعني قاصد اختار المعنى في ذهننا، والدلالة التصديقية تحكي لنا وتكشف لنا عن قصد المتكلم في ماذا اختار المعنى في ذهن المستمع. وإذا ضم المتلفظ الملتفت، يعني المتكلم الملتفت، كلمة أخرى إلى كلمة الماء فقال الماء بارد، استكشفنا أن المتكلم يريد أن يخطر في ذهننا معنى الماء ومعنى بارد، المعنيين يريد يخطرهم في الذهن، ومعنى جملة الماء بارد كفل، فهذا يصير في ذهننا صورة للماء وصورة للبارد وصورة الجملة ككل. ولكن لماذا يريد أن نتصور ذلك كله؟ لماذا يريد المتكلم؟ والجواب أن تلفظه بهذه الجملة يدل عادة على أن المتكلم يريد بذلك أن يخبرنا ببرودة الماء. المتكلم يريد يخبرنا أن الماء بارد، يريد بذلك أن يخبرنا ببرودة الماء، ويقصد الحكاية عن ذلك، يعني يقصد الإخبار، يخبرنا عن برودة الماء، يحكي لنا عن برودة الماء، هو جاد فيما يخبر عنه. بينما في بعض الحالات لا يكون المتكلم قاصدا ذلك، يعني لا يكون قاصدا الحكاية والإخبار، كما في حالات الهزل، يعني إذا كان المتكلم هازلا فإن الهازل لا يقصد إلا إخطار صورة المعنى في ذهن السامع فقط من دون أن يكون له قصد الحكاية والإخبار، لأن ليس لديه مراد جدي، على خلاف المتكلم الجاد الذي يقصد الحكاية والإخبار طبعا في الجملة الخبرية. فالمتكلم الجاد حينما يقول الماء بارد يكتسب كلامه ثلاث دلالات، لاحظ المتكلم الجاد، بينما المتكلم الهازل كما سيأتينا يكتسب كلام دلالتين، والمتكلم غير القاصد كالنائم يكتسب كلام دلالة واحدة. يكتسب كلامه ثلاث دلالات، وهي الدلالة التصورية المتقدمة التي ذكرها فيما سبق، وهو حضور المعنى في الذهن، يعني تصور المعنى، والدلالة التصديقية المتقدمة، يعني الدلالة التصديقية الأولى، يعني الدلالة على قصد إخطار المعنى، أن المتكلم كان قاصدا إخطار المعنى في ذهن المستمع. ولنسميها بالدلالة التصديقية الأولى. إذا دائما الآن من الآن تصاعدا في بحثنا بالدلالات، من يقول دلالة تصديقية أولى؟ يعني الدلالة على قصد إخطار المعنى، يعني المتكلم عندما تكلم أراد أن يخطر المعنى في ذهن المستمع. ودلالة ثالثة، وهي الدلالة التصديقية الثالثة نسميها، العفو، الدلالة التصديقية الثانية. ودلالة ثالثة وهي الدلالة على قصد الحكاية والإخبار عن برودة الماء. طبعا هذه الدلالات كلها تحصل وين؟ في ذهن مستمع. يعني الدلالة الأولى دلالة تصورية تحصل صورة المعنى في ذهنه، الدلالة التصديقية الأولى المتكلم المستمع يحصل لديه علم بأن المتكلم عندما تكلم قصد اختار المعنى في ذهنه، الدلالة التصديقية الثانية أيضا المستمع تحصل لديه دلالة بأن المتكلم قصد الحكاية قصد الإخبار، يعني الدلالة على قصد الحكاية والإخبار، الدلالة على المراد الجدي. فدلالة ثالثة هي الدلالة على قصد الحكاية والإخبار عن برودة الماء، وتسمى بالدلالة على المراد الجدي، يعني تسمى الدلالة الثالثة كما تسمى بالدلالة التصديقية الثانية. لاحظ الدلالة الثانية والدلالة الثالثة كلتاهما تصديقية. فالدلالة التصديقية دائما هي دلالة على من على قصد المتكلم، ولكن هذا القصد يختلف. الدلالة التصديقية هي دلالة على القصد، ولكن القصد إذا كان قصد اختار المعنى تكون دلالة تصديقية أولى، وإذا كان القصد قصد الحكاية قصد الإخبار تكون دلالة تصديقية ثانية. وأما الهازل فأخذ رأيتين في كلامه حين يقول الماء بارد، كان يستهزئ مثلا موجات، فلكلامه دلالة تصورية دلالة الأولى ودلالة تصديقية أولى الدلالة الثانية. دلالة تصورية لأن نتصور المعنى عندما تكلم، أن نتصور ما معنى ماء ومعنى بارد ومعنى الجملة ككل. ودلالة تصديقية أولى لأنه قصد اختار المعنى في ذهن المستمع، ولكن لا تحصل دلالة تصديقية ثانية لأنه ليس جادا فيما قاله وإنما هو هازل، فلم يقصد الحكاية، لم يقصد أن يخبرنا ببرودة الماء. ودلالة تصديقية أولى دون الدلالة التصديقية الثانية لأنه المتكلم الهازل ليس جادا ولا يريد الإخبار حقيقة، إنما هو يستهزئ، لا يريد أن يخبرنا حقيقة ببرودة الماء لأنه ليس جادا ولا يريد الإخبار حقيقة. وأما الآلة أو قل النائم حين تردد الجملة ذاتها، حين تردد الجملة ذاتها فليس لها للجملة جملة الماء بارد إلا دلالة تصورية فقط. أنا هذا النائم عندما يصدر منه الكلام لا يحصل في ذهننا إلا صورة ماء وصورة بارد وصورة ومعنى الجملة وصورة الجملة ككل. أما نقول أنه قاصد اختار المعنى الذهن، النائم لا قصد له والآلة لا قصد لها. فهكذا أمكن التمييز بين ثلاثة أقسام من الدلالات. الحمد لله رب العالمين، وأستغفر الله لي ولكم، وصلى اللهم على سيدنا محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين.